وغيرها من أصول الإيمان. والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت، إما أن يكون الإسلام عن الاستسلام أو الإسلام اللي هو معنى الإسلام، والجمع بين الإسلام والإيمان معلوم أنه يرد في كثير من النصوص، فالإسلام الأمور الظاهرة والإيمان للأمور الباطنة. وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، وفي رواية وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. فيأتي المسلم بهذا الدعاء، ولو أتى به في غير التهجد فمعلوم أنه يشتمل على حقائق غيبية يقرر المسلم لربه أنه مؤمن بها، وكذلك أيضا مصيره بيده، وأن المحاكمة والمخاصمة كلها راجعة لله عز وجل، وأنه فيما يأتي وما يذر كله يرقب الله عز وجل. وليجتهد أن يكون آخر كلامه عند النوم ذكر الله تعالى، وأول ما يجري على لسانه عند التيقظ ذكر الله تعالى، فأتاني على ما تاني عالما. وقد سبق الإشارة إلى هذا، أنك حينما تختم بالذكر وتستفتح يومك، تختم يومك بالذكر حينما تأوي إلى فراشك، وتستفتح أيضا استيقاظك بالذكر، فتكون ذاكرا في جميع الحالين. نعم.
الورد الخامس من أوراد الليل يدخل بمدي النصف الأول إلى أن يبقى من الليل سدسه، وذلك وقت شريف. قال أبو ذر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي صلاة الليل أفضل، فقال نصف الليل أو جوف الليل وقليل فاعله. وروي أن داود عليه السلام قال: يا رب أية ساعة أقوم لك؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا داود لا تقم أول الليل ولا آخره، ولكن قم في شطر الليل حتى تخلو بي وأخلو بك، وارفع إلي حوائجك. فإذا قام إلى التحجد قرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران، كما روي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، وليدعو بما سبق من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم عند قيامه من الليل، ثم يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم يصلي بالليل فليبدأ بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. ثم يصلي مثنى مثنى. وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر، وأقلهن 7. الورد السادس من الليل السدس الأخير من الليل، وهو وقت السحر. قال الله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وفي الحديث إن قراءة الرجل آخر الليل محظورة. وجاءت أوس إلى رجل وقت السحر فقالوا: هو نائم. فقال: ما كنت أرى أن أحدا ينام وقت السحر. فإذا فرغ المريد من صلاة السحر فليستغفر الله عز وجل. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك.
الورد الخامس من أوراد الليل ويدخل بمضي النصف الأول إلى أن يبقى من الليل سدسه. على كل حال، كما تلاحظون الليل نصفان: النصف الأول والنصف الثاني يقسم إلى ثلث وسدس. ثلث وسدس يصير مجموعة نصف، ثلث وسدس يصير مجموعة نصف. فإذا ينام النصف الأول من الليل، وبعد النصف الأول إذا استيقظ يكون هذا وجوف الليل، ويكون ثلث من النصف إلى ما قبل السدس، هذا يكون ثلث، مقدار ثلث الليل يعني من حيث الكمية. يدخل بمضي نصف الأول، وطبعا الليل يحسب من غروب الشمس، من غروب الشمس إلى طلوع الصبح، هذا هو فترة الليل. فمثلا إذا كانت تغرب الشمس الآن إلى الساعة 6:45 مثلا، فيبدأ الليل من 6:45، من 45 دقيقة مثلا، لا أدري بالضبط الدقائق، لكن لنفترض حتى من أجل نعرف الحساب، من خمسة ومن خمس الساعة 45 دقيقة إلى طلوع الفجر، نفترض أنه 5:30 الآن، خمس وثلث تقريبا. إذن حساب الليل من 45 دقيقة يعني 6 إلى 3 من عند غروب الشمس إلى 45 دقيقة من طلوع الصبح، هذه فترة الليل. فإذا قسمتها إلى ساعات تكون كم ساعة يا مشايخ؟ من 6 إلى تقريبا 12 ساعة 12 إلا ثلثة، يعني هو الوقت هذا تقريبا أطول أوقات الليل، هو الآن أطول أوقات الليل تقريبا، بقي يعني سيزيد يمكن دقائق أيضا، حوالي يمكن 10 دقائق، نعم أو 12، ها نظن 12، من 5 وثلث من 6 إلى 3 يعني 12 إلا ثلث تقريبا، 12 إلا ثلث تماما. وهذا من أطول الفترة، هذه هي من أطول أوقات الليل، بقي يمكن حوالي 10 دقائق سيزيد، وبعدها ينتهي طول الليل، سينتهي طول الليل ويبدأ في العودة سبحان الله العظيم. فهي الفترة هذه من أطول أوقات الليل. فإذا مثلا إلى الساعة الآن تقريبا يمكن إذا كانت 12 ساعة يكون نص الليل حوالي كم؟ 11 تقريبا نص الليل، ها كيف؟ اي كم يكون الساعة كم يصير؟ اي ما 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 اقدر احسب يعني. والوحدة الساعة 12 ليش؟ تقريبا لا قبل 12، لان لو كان 6 كانت تكون 12، لو كان من 6 الى 6 كانت تكون 12 الا يمكن 11 ونص تقريبا. فاذا يكون نص الليل 11 ونص، اذا يبدا الجوف الليل من تقريبا من 11 ونص، وخذ ثلث الفترة دي، إذا كان هذا 6 ساعات يعني يمكن ثلث يعني 3 ساعات إلا 4 ساعات يعني إلى يعني حوالي كم إلى الساعة يعني 4 أو 3 قريبا، الساعة 3 تقريبا، هذا جوف الليل. سلس الليل يبدأ من احسبوه على كل حال، اللي الواحد فاضي كان نحسبها، لكن مقصودي حتى تعرفون يعني حتى يعرف الإنسان كيف يحسب إذا أراد أن يحسب. فإذا الليل حسابه يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الصبح، وليس إلى طلوع الشمس، لا إلى طلوع الصبح، هذا وقت الليل. فتقسمه نصفه وثلثه وسدسه، تعرف نصفه وثلثه وسدسه إلى آخره. يدخل بمضي النصف الأول إلى أن يبقى من الليل سدسه، وذلك وقت شريف. قال أبو ذر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أي صلاة الليل أفضل، فقال نصف الليل أو جوف الليل وقليل فاعله. وفي حديث صحيح سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الليل أفضل أو الصلاة أفضل، قال جوف الليل، قال جوف الليل، وجوف الليل يعني منتصفه أو منتصفه. وفي أثر أورده الشيخ عن داود عليه السلام: أية ساعة أقوم لك؟ فأوحى الله يا داود: لا تقم أول الليل ولا آخره، ولكن قم في شطر الليل حتى تخلو بي وأخلو بك، وارفع إلي حوائجك. على كل حال مثل هذه الآثار إذا كانت تتأيد بقرآن وسنة فيؤخذ بها، أما إذا كانت تعارض فلا. وعلى كل حال الليل كله من أفضل أوقات العبادة، لأن المسلم يخلو بربه ويناجي ربه. قال: فإذا قام إلى التهجد قرأ 10 آيات من آخر سورة آل عمران، من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة كما روي في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وليدعو بما سبق من دعائه الذي سبق قبل قليل في قوله: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، إلى آخره. ثم يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي ركعتين خفيفتين، من باب التهيئة ومن باب حتى يكون إقباله أشد، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام أحد أنه قال: إذا قام أحدكم يصلي بالليل فليبدأ بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. ثم يصلي مثنى مثنى، فإن صلاة الليل مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين ركعتين، ويسلم ركعتين ويسلم ويصلي ما تيسر. وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر وأقلهن 7. أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في خبر عائشة. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، لكن هنا قال 13 ركعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ب13، وكان أيضا إذا سلم من وتره يصلي ركعتين وهو جالس، يصلي ركعتين وهو جالس، فهذا الوتر. لكن لو صلى من الليل زيادة فله أن يصلي، لكن الوتر لا يزيد فيه على 11 ركعة. الورد السادس من الليل، السدس الأخير، وهو وقت السحر. قال الله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، في الثناء على فئات من عبادهم. وفي الحديث إن قراءة الرجل آخر ليل محضورة من الحضور، وهو الشهود، مشهودة يعني، محضورة بمعنى مشهودة بالضاد وليس بالضاء. وجاء طاووس إلى رجل وقت السحر فقالوا هو نائم، فقال: ما كنت أرى أن أحدا ينام وقت السحر. الله المستعان. فإذا فرغ المريد من صلاة السحر فليستغفر الله عز وجل. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك، وخاصة أن يدل على هذا القرآن المستغفرين من الإسحار، وخاصة إذا فرغ أيضا من الصلاة، إذا فرغ من صلاته فيكثر من الاستغفار. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا واحد منكم أعطاني هذا اللي كنا سألنا عنه، قال لي حديث قراءة الإفلام ميم تنزيل السجدة مع تبارك الذي بيد الملك. قال لي: إخوان أحضروا جزاهم الله خير، لكن واحد جزاه الله خير سلمني ورقة في نفس الجلسة الأسبوع الماضي، في نفس الجلسة. نعم، لا هو في نفس الجلسة يعني، جزاه الله خير كان يعني، وهذا يدل على فضل علمه جزا الله خيرا. العلماء يعني يقولون ان العلم نوعين، علم نوعان، نوع يكون في جيب الانسان ينفق منه على طول، وفي نوع يحتاج الى انه يرجع. فهذا يبدو ما شاء الله جزا الله خيرا ان جيوبه مليئة بالعلم، فجزاه الله خيرا، وقد تكون شيكات علمية جزاه الله خيرا. اظن موجود ورقة فيها، شوف موجودة ورقة الاخ موجودة في كتاب، كتابي بين الكتاب، هذا الكتاب
كنت نزلتها بس. لا، لأنها سقطت من الكتاب جزاه الله خير، لكنه أنا اطلعت عليها. والإخوان هنا جزاهم الله خير يعني أيضا أتوا بها، هذا الأخ علي محمود الأنصاري، والأخ محمد أكبر ثاني، الشيخ محمد أكبر، وأبو بكر إبراهيم محمد سعيد، والأخ أبو بكر عبد الله أبو بكر. يبدو ما شاء الله أن الإخوان الذين يتابعونهم فيها محدودة، والبقية ما شاء الله ما أدري يعني ماذا أقول. الطاهر عيسى وعمر سراج سليمان. لا أحب أن تكون المشاركة أكثر، وإن كان خاصة هذا يعني سهل خفيف، مجرد أن ترجع إلى، لا أحتاج إلى جهد وليس فيه مساءلة أيضا، هذا ليس فيه مساءلة. فعلى كل حال جزاكم الله خيرا. في عقيدة أبي الفرج عبد الرحمن الجوزي، أبي الفرج عبد الرحمن الجوزي، فقد جاءت هذه العبارة في مقدمة تصديق تهذيب كتاب المقتنى العاطر من صيد الخاطر، عقيدته جهمي جلد شحن كتبه من العقيدة وبتسفيه وتحقيقه للسنة إلى آخره. وفيه كتبت رسالة في هذا في جامعة أم القرى فيما أعلم، وقد يكون كتب غيرهم، كتب غيرها عن ابن الجوزي. وطبعا لا يحضرني ماذا قال، لكنه تكلم في هذا، ولعله يعني صحح من حال الشيخ كثيرا. و لكن فيما يبدو لي أن مثل هذه الأمور يعني خاصة لمن أفضوا إلى ما قدموا، لا شك أن ما كان من خطأ لا يمكن أن يقبل، والتنبيه عليه أيضا لا شك أنه مقبول ومطلوب لطلبة العلم ينبه، لكن لا يعني أن لا يستفاد منه كما هو معلوم. ولهذا لو تتبع الإنسان مثل هذا لا يكاد يخلو إمام من الأئمة إلا وله هنات، له هنات، إما لأنه تلقاها عن مشايخ، وإما لأنه يعني لقضايا كثيرة. فلا شك أن كما قلنا الأخطاء تصحح والمتابعة مطلوب، ولكن في حدود الاطلاع العلمي، لا أن يشحن الإنسان صدره وأن يأتي بعبارات غليظة على أناس أفضل إلى ما قدم. فمثل هذا ينبغي، مثل العبارة هذه مثلا، جهمي جلد شحن كتبه بهذا وبتسفيه، يعني هذه تورث حقيقة ضغينة نحو شخصه، لكن الأخطاء لا شك أنها تصحح. ولهذا شأن العلماء أنهم يعلقون على الكتب، شأن العلماء أنهم يعلقون على الكتب، والتعليق حق. لماذا؟ من أجل لمن يأتي يعلم الحق من الباطل، لكن لا يصل الحال إلى أن يلقن التلاميذ بغض أشخاص. ولهذا على المعتزل على سوء ما فيه وعلى شدة أخطاء كثيرة منهم، ومع هذا العلماء ينقلون خلافهم ويناقشونهم ويجادلونهم في الفقه وفي الأصول وفي العقائد وفي علم الكلام، ينقلون عنهم كثيرا جدا، على معنى أنهم يعتدون بخلافهم في كثير من المواقع. وهذا لا يعني تصحيح أخطائه، الخطأ خطأ، وبعضها أخطاء نسأل الله سلامة شديدة جدا، قد تؤدي إلى في بعض حالها أنها تخرج من الملة أو تكاد. لكن ينبغي أن تتناول القضايا العلمية فعلا بالتنبيه، لكن من غير أن تورث في, 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 في التلاميذ نوعا من الحقد الذي يحجب الحق، حقد يحجب عن الحق، هذا ينبغي التنبؤ إليه. اتفق اثنان على شراء سيارة، أحدهما لديه نقود ولا توجد لديه رخصة قيادة وهو مسن، والآخر لديه رخصة قيادة وهو شاب، على أن تكتب السيارة باسم صاحب الرخصة وأن يعمل عليها أجرة على أن يتقاسم المبلغ المكتسب من السيارة. مهما كان استمر هذا الحال فترة من الزمن يقارب سنة، بعدها حصل حادث للسيارة كنت أنا المتسبب فيه صاحب الرخصة، ولم تعد صالحة للعمل، بيعت السيارة ب22,000 علما بأن قيمتها كانت قبل الحادث ب100,000 هاي لا ايش 10,000 علما بأن قيمتها كانت قبل الحادث ب10,000 ريال 2,000 بيعت ب2,000 لأنه كاتب 2,000 بين قوسين، فأنا ظننت أن القوس 2 لا هي 2,000، ولم تعد صالحة للعمل، بيعت السيارة ب2,000 ريال علما بأن قيمتها كانت قبل الحادث ب10,000 ريال، وأعطيت صاحب النقود وهو المسن المبلغ كله أي 2,000 ريال وهي قيمة بيع السيارة، هل يلزمني دفع المبلغ المتبقي أم ماذا؟ هذا تذهبون إلى المحكمة. إلى آخره. هل بين العلماء خلاف في مسألة الحائض تقرأ القرآن أو تمسه أو الجنب يقرأ القرآن أو يمسه كذلك؟ وهل جاء حديث صريح صحيح في هذا الباب بالنهي عن ذلك؟ أما صحيح صريح هذا محل نظر، لكن في أحاديث يحسنها بعض العلماء والمسألة فيها خلاف، المسألة خاصة ما يتعلق بالحائض، فيما يتعلق بالحائض فبعض العلماء يرخص لها أن تقرأ القرآن، وبعضهم يرخص للحاجة خاصة إذا خشيت أن تنساه إن كانت حافظة له أو نحو ذلك. من قطع غصن شجرة من الحرم ناسيا هل تسقط عنه الكفارة والذنب بسبب النسيان؟ يبدو هذا النسيان لعله يسقط الفدية. وجدت 10 ريالات خارج الحرم، فهل تعتبر لقطة؟ وكم حدها حتى تصبح لقطة؟ إذا كان مقصودك خارج الحرم بمعنى خارج حدود الحرم، نعم فتكون لقطة تعرف، ثم إن لم تجد صاحبها تملكها، لكن 10 ريالات هذه لا تعتبر، يعني لأن العلماء قالوا اللقطة هي ما تتبعه همة وساط الناس، ولا شك أن الإنسان صاحبه قد يسأل عنها، لكن يسأل عنها في وقت قريب غالبا، بخلاف ما لو كانت مبالغ كبيرة، والأوقات تختلف، فإذا كانت مما لا تتبعه همة وساط الناس فإنه لا يكون لقطة بحيث يجب تعريفه، وإن كان قد يتورع الإنسان عن أخذه، لكنه لا يكون كحال المبالغ والأشياء والأعيان ذات القيمة التي تتعلق بها أوساط الناس. والمقصود بأوساط الناس المتوسطون، ليسوا الأغنياء أو العلية القوم، ليسوا مقياس، ولا أراذل الناس والسقط الذين يتعلقون حتى بالتوافه والمحقرات، لا هؤلاء ولا هؤلاء، إن المقصود أوساط الناس. على كل حال إذا كان خارج الحرم بمعنى خارج منطقة الحرم فهذه تملكها، تعرفها وقت محدود وتسأل من حولك، إن كان محلات تجارية أو دكاكين أو منطقة فيها سكان تسأل، وإلا تملكها. أما إذا كان داخل الحرم، داخل منطقة الحرم، الأميال، أميال الحرم، حدود الحرم، فإنك تتصدق بها ولا تملكها. ما هي الجلالة من الحيوان؟ الجلالة من الحيوان هي التي تطلق في الأسواق وقد تأكل القاذورات، أحيانا تكون البقرة جلالة وتكون الدجاجة جلالة، الحيوانات الأليفة التي تطلق ثم تأكل، تأتي إلى ملقى القمامة والكناسة وتأكل، وتأكل الأشياء التي تكون نجسة متنجسة، هذه الجلالة. هل النفي يكون قبل القراءة كما هو ظاهر الحديث؟ نعم قبل القراءة، وقد يكون في أثنائها. يقول فهمت أن صلاة الراتبة في المنزل أفضل، ولكن النافلة التي تفعل قبل الصلاة تكون قريبة من الفريضة، فقد يفوت العبد بعض الفريضة كما أنها تمنعه من الحضور للحرم مبكرا، وفضل بعض الطاعات كالطواف والتلاوة والصف الأول ونحو ذلك، فما التوجيه لذلك؟ هذه كلها أمور فاضلة، لكن عليك أن توازن أيهما أفضل، حقك أن تسأل أيها أفضل، الراتبة في البيت مثلا أيهما أكثر ثوابا، الراتبة في البيت أو الصف الأول أو الطواف، طبعا فيما يتعلق بالطواف وقراءة القرآن والتلاوة وفعل بعض الطاعات هذه وقتها مفتوح، ليس بالضرورة أن تكون قبل الفريضة، إنما الكلام فعلا قد يكون على الصف الأول، الصف الأول هذا صحيح، الصف الأول المنافسة فيه والمسابقة إليه هذا من أفضل
القربات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهموا عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا ممكن فعله إذا كنت نافس على الصف الأول، فقد يقال وتأتي قبل الأذان، فنعم تكون الراتبة في داخل المسجد وأنت على نيتك وعلى أجرك إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.